أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعني سيدنا. جاي، لا زال الكلام في تعريف المبتدأ، وقد حده الماتن بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. وقد عرفنا أن قوله المجرد عن العوامل اللفظية جيء به لإخراج الفاعل، لأنه يحتاج إلى عامل لفظي هو الفعل، والخبر كذلك، لأن الخبر عامله نفس المبتدأ والمبتدأ لفظه فيكون عامله عاملا لفظيا. وخرج أيضا اسم كان وإن وظن، ثم أضاف الماتن قيدا وهو قوله للإسناد، وجعله مخرجا لمثل الألفاظ عند تعدادها، كما تقول واحد واثنان وثلاثة، أو كتاب ودفتر وقلم، فكل واحد من هذه الثلاثة يصدق عليه أنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية وليس من المبتدأ في شيء، وذلك لأنه لم يؤتى به بغرض الإسناد. وربما يبدو لسائل أن يعترض على هذا التعريف بأن الماتن كان بإمكانه أن يستبدل هذه العبارة بقيد لا يحيجه إلى مثل هذا الإخراج، فإنه لو ارتكب طريقة مشهور النحاة فعرف المبتدأ بأنه مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية لخرجت الألفاظ عند تعدادها بمجرد هذا القيد، وهو قولنا مسند إليه، ولما احتجنا إلى إخراج الخبر حينئذ بهذا القيد، بل يكون الخبر خارجا من أول الأمر بقولنا مسند إليه، لأن الخبر يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. بعبارة ثانية، يمكننا أن نتصور تعريفين مانعين جامعين للمبتدأ، أحدهما ما ذكره الماتن، وهو أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، أما الفاعل والخبر واسم كان وإن وظن فهذه تخرج بقولنا المجرد عن العوامل اللفظية، وأما قوله للإسناد فيخرج به الألفاظ عند تعدادها. والتعريف الثاني أن يقال إن المبتدأ هو اسم مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية، فيكون قولنا مسند إليه مخرج للألفاظ عند تعدادها لأنها لم يسند إليها شيء، وباقي التعريف يخرج ما كان يخرجه التعريف الأول. وإذا كان هناك تعبيران وتعريفان للمبتدأ، فقد يقال إن تعريف المبتدأ بأنه اسم مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية أولى مما ذكره الماتن بأنه مسند إليه، عفوا، بأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وذلك لأنه يفترض أن يكون التعريف واضحا، لأن الغرض من التعريف هو إزالة الإبهام، ولا يزال الإبهام بشيء مبهم. ومن الواضح أن قولنا مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية أوضح من قولنا مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. ولذلك احتجنا في الدرس السابق إلى أن نوقع بحثا في معنى اللام، وفي أن الجار والمجرور على أي شيء يعود. وقد أجاب الماتن عن هذا الإشكال المقدر بأن تعريف المبتدأ بأنه مسند إليه مجرد عن العوامل اللفظية، وإن كان يخرج الألفاظ عند تعداديا فيكون مانعا من دخول الأغيار، ولكنه لا يكون تعريفا جامعا لكل الأفراد، إذ يخرج عن هذا التعريف بعض ما يكون مبتدأ. والتعريف لا يكون تاما إلا إذا كان جامعا مانعا. فهذا التعبير الثاني الذي جرى على لسان المشهور، وإن كان تعريفا مانعا من دخول الأغيار إذ لا يدخل فيه الألفاظ عند تعدادها لأنها لم يسند إليها شيء، ولكنه ليس تعريفا جامعا، لأن بعض ما يكون مبتدأ لا يكون مسندا إليه. وذلك كما تقول أقائم الزيدان، فإن المبتدأ في هذه العبارة هو قائم، مع أن قائما في الحقيقة ليست مسندا إليه، لأنك لم تسند الزيدين إلى القيام، وإنما تسند القيام إلى الزيدين. فما هو مبتدأ ها هنا ليس مسندا إليه، فلو عرف المبتدأ بأنه مسند إليه لخرج هذا المورد عن كونه مبتدأ، فلا يكون التعريف جامعا لكل أفراد المبتدأ. واضح واضح الجواب أو لا؟ إذا اتضح ذلك فإن المبتدأ على قسمين: القسم الأول ما يكون مسندا إليه، والقسم الثاني ما يكون مسندا وصفا رافعا لمكتفا به، أو فقل إن المبتدأ على قسمين: مبتدأ ذو خبر، هذا هو القسم الأول، ومبتدأ ذو فاعل، وهذا هو القسم الثاني. توضيح ذلك أننا عندما نقول أقائم الزيدان نجد أن مثل هذا التركيب مما يصح السكوت عليه أو لا؟ لا إشكال أن مثل هذا التركيب يصح السكوت عليه. الآن إذا قال لك قائل قائم الزيدان أو أقائم الزيدان، نجد أن هذه العبارة قد جاءت تامة، فلم نعد ننتظر سماع شيء جديد. فلما كانت هذه العبارة مما يصح السكوت عليها علم أنها عبارة وجملة تامة فيها كل أركان الإسناد، وإذا كانت جملة تامة فلا نحتاج إلى تقدير شيء في المقام، بل يمتنع ذلك التقدير، لأن التقدير إنما يؤتى به لتصحيح الكلام
فإذا كان الكلام صحيحا بنفسه لم نحتاج إلى تصحيحه بتقدير شيء. فلما كان قولنا أقائم الزيداني تاما علم أن كل أركان الكلام قد تحققت في هذا التركيب. ثم إذا نظرنا إلى هذه العبارة وجدنا أنها ليست جملة فعلية لأنها لم تبتدئ بفعل أو لأنها لا فعل فيها، فلا بد تكون جملة اسمية. والجملة الاسمية دائما هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، وما وقع مبتدأ به ها هنا هو قائم، وهذا اللفظ وهو هذا المبتدأ مع كونه قد ابتدأ به نجد أنه اسم فاعل قائم على وزن فاعل، فهو لجهة كونه مبتدأ فيحتاج إلى خبر يتمم معه الفاعل، ولجهة أن هذا المبتدأ قد وقع اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيحتاج إلى فاعل، فيكون محتاجا إلى فاعل. فصار للمبتدأ ها هنا أو لقائم ها هنا مطلبان، صار طالبا لما بعده على جهة الإخبار لأنه لجهة كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر، وصار طالبا لما بعده على جهة الفاعلية أيضا. ولكن ما بعد هذا المبتدأ لا يوجد إلا لفظ واحد وهو الزيدان، فلا بد إما أن يكون هذا اللفظ خبرا أو أن يكون فاعلا. فإذا جعلناه خبرا بقي اسم الفاعل من دون فاعل، وإذا جعلناه فاعلا بقي المبتدأ من دون خبر، ولا يمكن أن نجعله فاعلا فنقدر الخبر أو خبرا فنقدر الفاعل، إذ الفرض أن هذا التركيب مما يصح السكوت عليه، فلا يعود السامع منتظرا لسماع شيء حتى نحتاج إلى تقديري. فلما كانت العبارة مما يصح السكوت عليها امتنع التقدير، فوجب فيما بعد اسم الفاعل إما أن يكون فاعلا أو أن يكون خبرا، ولكن كونه فاعلا يوجب الاحتياج إلى خبر، وكونه خبرا يوجب الاحتياج إلى فاعل. ومن هنا قالوا إن هذا الاسم الواقع بعد اسم الفاعل قد قام مقام الأمرين معا، فهو فاعل وقد سد مسد الخبر. ولنا أن نعيد سؤال أو لنا أن نسأل سؤالا ثانيا، أنه لما لم يكن الزيدان خبرا سد مسد الفاعل؟ لما قلتم إن الزيدان فاعل وقد سد مسد الخبر، ولما لم تجعلوه خبرا وقد سد مسد الفاعل؟ والجواب أن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل أقوى وآكد من حاجته إلى خبر. توضيح ذلك أن الفعل لما كان عرضا والعرض لا ينوجد إلا بوجود الذات، فالعرض يحتاج في أصل وجوده إلى الذات التي يصدر عنها ذلك العرض. ولذلك قيل إن الفاعل كجزء من الفعل، لأن الفعل لا ينوجد ما لم ينوجد ذلك الفاعل، وهذا بخلاف الخبر، فإن المبتدأ قد ينوجد من دون الخبر. غاية الأمر أنه لا يحصل فائدة إلا مع الخبر. فصار المبتدأ، فصار احتياج الفعل إلى الفاعل احتياجا في أصل وجوده، وأما المبتدأ فلا يحتاج في أصل وجوده إلى الخبر، كما تقول زيد مثلا قائد، زيد لا يحتاج لكي ينوجد إلى أن يكون قائم، قد يكون قاعدا، وإنما يحتاج المبتدأ إلى الخبر لكي يتمم الفائدة. فصار احتياج الفعل إلى الفاعل احتياجا في أصل تحققه، فصارت الحاجة إلى الفاعل أقوى من الحاجة إلى الخبر. ولذلك قالوا إن الزيدان فاعل وقد سد مسد الخبر، ولم يقل أحد إنه خبر وقد سد مسد مسد الفاعل. وخلاصة المطلب أن قولنا أقائم الزيدان جملة اسمية يصح السكوت عليها، ومعنى صحة السكوت عليها أننا لا نحتاج إلى إضافة، بل تمتنع الإضافة، لأن التقدير إنما يؤتى به تصحيح الكلام وتصحيح السكوت عليه، وما دام يصح السكوت عليه من أول الأمر فلا حاجة إلى التقدير. ثم قائم لجهة أنها قد ابتدأ بها فتحتاج إلى خبر، ولجهة أنها اسم فاعل فتحتاج إلى فاعل، ولكن الذي بعد قائم ليس إلا لفظا واحدا، ولا يمكن جعله فاعلا وتقدير الخبر، ولا جعله خبرا وتقدير الفاعل، لأن التقدير شيء ما يكشف عن أنه لم يكن يصح السكوت من دونه، هذا خلف الفرض. فدار الأمر بين أن نجعل ما بعد اسم الفاعل فاعلا وقد سد مسد الخبر، أو أن نجعله خبرا وقد سد مسد الفاعل. ولكن لما كانت حاجة الفعل إلى فاعله أقوى وآكد من حاجة المبتدأ إلى خبره، جعل المذكور صراحة فاعلا وقد ناب مناب الخبر، فصار هذا المبتدأ مبتدأ لا خبر له، بل هو مبتدأ ذو فاعل، أو فقل هو وصف يعني اسم فاعل، وقد رفع فاعلا يكتفى به عن الخبر، فيقال إنه وصف رافع لمكتفى به، أي إنه اسم فاعل مشتق وقد رفع فاعلا وقد اكتفي بهذا الفاعل عن ذكر الخبر. ومن الواضح أن المبتدأ في مثل هذه التركيب أقائم الزيدان ليس مسندا إليه، وإنما هو مسند لأنه في المعنى بمنزلة الفعل، بمنزلة قولنا قام الزيدان، فدلنا ذلك على أن بعض المبتدأ قد يكون مسندا، وليس كل مبتدأ هو مسند إليه. ولذلك عدل الماتن عن عبارة المشهور وقال للإسناد، أي مأتيا به لأجل الإسناد، بمعزل، وهذا أعم من أن يكون لإسناد شيء إليه أو لإسناده إلى شيء، لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، فيصدق على المسند وصف الإسناد لأنه يسند إلى المسند إليه، ويصف ويصدق على المسند إليه وصف الإسناد لأنه يسند إليه شيء. هذا تقريب المطلب من جهة حكمية، لأننا انطلقنا، شوف انطلقنا من أن هذه العبارة يصح السكوت عليها، إذا فنحن لا نحتاج إلى التقدير، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى خبر، ولا يمكن أن نقدر أن نجعل ما بعد قائم واحدا منهما ونقدر الآخر لامتناع التقدير، جيد، ولا يمكن أن نجعل اسم الفاعل من دون فاعل ولا المبتدأ من دون خبر، فلذلك قلنا إن أحدهما إنما بعد قائم فاعل وقد سد مسدا الخبر. وأما تقريب المطلب من جهة صناعية فله بيان آخر. الآن اللي قال أن يقول إذا كان عندنا جهة حكمية لماذا تصل النوبة إلى الجهة الصناعية لها؟ هنا سوف تصل النوبة إلى الجهة الصناعية حتى لنعرف الفرق، ويمكننا أن نرتبه على مقدمات. المقدمة الأولى ما هو واضح وبديهي من أن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. المقدمة الثانية أن للفاعل حكمين، أن للفعل حكمين، أحدهما أنه يرفع فاعلا لأن كل فعل حدث، والحدث عرض، والعرض لا بد له من ذات قد صدر عنها ذلك الحدث، فالحكم الأول للفعل أنه دائما يحتاج إلى فاعل ودائما يرفع فاعلا. والحكم الثاني له للفعل يعني أنه يشكل مع فاعله جملة تامة يصح السكوت عليها. المقدمة الثالثة أن اسم الفاعل قد أشبه المضارع في أمور أربعة، وهي الإبهام والتخصيص وقبول اللام الابتداء والجريان على حركات المضارع وسكناته، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. فلما أشبه اسم الفاعل المضارع في هذه الأمور الأربعة أخذ حكمه الأول فرفع فاعلا. المقدمة أي مقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة أنه إذا زاد شبه اسم الفاعل بالفعل فمقتضى هذه الزيادة أن يأخذ اسم الفاعل الحكم الثاني للفعل. شوف الفعل له حكمان، أن يرفع فاعلا وأنه يشكل مع فاعله كلاما تاما يصح السكوت عليه. أما اسم الفعل لما أشبه المضارع في هذه الأمور الأربعة فقد أخذ حكمه الأول، فلو انضم إلى اسم الفاعل شيء ما زاد شبهه بالفعل فمقتضى هذا الازدياد في المشابهة أن يأخذ اسم الفاعل أن يقوى شبهه فيأخذ كل أحكام الفعل، والتي من جملتها أن يصير اسم الفاعل مع فاعله كلاما تاما يصح السكوت عليه. المقدمة الخامسة أن أدوات الاستفهام والنفي هي أدوات الغالب فيها أن تدخل على الأفعال. فإذا ما دخلت هذه الأدوات على اسم الفاعل زاد شبهه بالفعل، لأنه قد دخل عليه ما يدخل غالبا على الأفعال. فلما اقترن اسم الفاعل بالنفي والاستفهام وهما من الأدوات التي يغلب دخولهما على الأفعال زاد شبهه بالفعل. ومقتضى هذه الزيادة أن يتعدى الحكم الأول فيأخذ حكم المضارع أو حكم الفعل الثاني، فصار اسم الفاعل المقترن بالنفي والاستفهام رافعا لفاعل ساد مسد الخبر، كما أن الفعل مع فاعله لا يحتاج إلى أي تتمة. والفرق بين هذين التوجيهين الحكم والصناعي أن التوجيه الحكمي لا يعطي خصوصية لما إذا كان اسم الفاعل مقترنا بنفي أو استفهام، سواء كان معه نفي واستفهام أو لم يكن معه نفي واستفهام، سوف يكون فاعل مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا سد مسد الخبر. وأما بناء على التوجيه الصناعي فسوف يكون رفع المبتدأ لفاعل ساد مسد الخبر مشروطا بوجود نفي أو استفهام. وعلى هذا فقولنا أقائم الزيدان هو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر عند الطرفين، عند بناء على كلا التقريبين. وأما قولنا قائم الزيدان هو بناء على التوجيه الحكمي يمكن أن نجعله مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، ولكن بناء على التوجيه الصناعي لا يمكن أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر. ليش؟ لأن اسم الفاعل قد أشبه فعلها هنا في أمور أربعة فأخذ حكما واحدا، ولم يقترن به ما يزيد شبهه بالفعل حتى يتعداه إلى الحكم الثاني. وإنما ذكرنا هذين التقريبين لأن هذه المسألة خلافية بين النحاة، وهي أنه في حالة تجرد اسم الفاعل عن النفي والاستفهام هل يكون اسم الفاعل ها هنا مبتدأ فيجب أن يكون ما بعده خبرا أو فاعلا سد مسد الخبر، أو لا يكون مبتدأ، وحينئذ ماذا يكون؟ خبرا مقدما أو أي شيء؟ جيد. توضيح ذلك أننا إذا قلنا أقائم زيد، شوف خلينا نأخذها بالأول حالة المفرد ثم بعد ذلك ينطبع حتى نعرف ما هو الصحيح. في قول القائل أقائم زيد بناء، طبعا في حالة تارة نأخذ هكذا، تارة نقول أقائم زيد وتارة نقول قائم زيد. أما في حالة وجود أداة الاستفهام فلا إشكال أن قائم مبتدأ وأن زيد فاعل سد مسد الخبر. أما بناء على التوجيه الحكمي فواضح،
وأما بناء على التوجيه الصناعي فلأن شرط اسم الفاعل حتى يتعدى الحكم الأول الفعل ويأخذ حكمه الثاني ويرفع ما يكتفي به جيد هو أن يقترن بالأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال وقد اقترن به. ثم عندنا الإشكالية وين؟ إشكالية عندما يتجرد اسم الفاعل عن أدوات الاستفهام. إذن الخلاف إنما هو في مثل قولنا قائم زيد. فهنا بناء على التوجيه الحكمي فلقائل أن يقول إن قائما مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر بتقريب أن هذه الجملة مما يصح السكوت عليها بلا إشكال، ومعنى صحة السكوت عليها أننا لا نحتاج إلى زيادة كلمة أو إلى تقدير كلمة أو إلى تأويل لفظ، وقائم لجهة أنها قد ابتدأ بها الكلام فهي مبتدأ، ولجهة والمبتدأ يحتاج إلى خبر، ولجهة أنها اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل لأن اسم الفاعل يشبه الفعل فيأخذ حكمه فيأخذ الفاعل، ولكن ما بعد قائم هو زيد، فيدور الأمر بين كونه فاعلا وقد سد مسد الخبر أو خبرا وقد سد مسد الفاعل، ولكن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل هي حاجة في أصل الوجود فهي أقوى من حاجة المبتدأ إلى خبر، فنقول قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. وجدت أداة الاستفهام أم لم تكن؟ وأما بناء على التقريب الصناعي وهو أن اسم الفاعل إنما يأخذ الحكم الأول للفعل وهو أنه يرفع فاعل، وأما الحكم الثاني للفعل وهو الاكتفاء مع الفاعل وصحة السكوت عليهما، فهذا إنما يأخذه إذا زاد شبهه بالفعل، وإنما يزيد شبهه بالفعل إذا اقترن بأدوات يغلب دخولها على الأفعال، فيكون قد دخل على اسم الفاعل ما لا يدخل إلا على الفعل فقوي شبهه بالفعل. فبناء على هذا التوجيه الثاني قائم زيد لا يمكن أن يكون من قبيل المبتدأ والفاعل الذي يسد مسد الخبر. إذن ماذا يعرب عندهم؟ قالوا نجعل زيدا مبتدأا مؤخرا ويكون قائم خبرا مقدم، والتقدير زيد قائم. وإنما امتنع أن نجعل قائما مبتدأ لأننا لو جعلناها مبتدأ لاحتاجت إلى فاعل لأنها اسم فاعل ولاحتاجت إلى خبر، وأما إذا جعلنا المبتدأ زيد فزيد لا يحتاج إلا إلى ماذا؟ إلى خبر، والقائم سوف يكون هو الخبر، وهذا الخبر يحتاج إلى فاعل نجعله ضميرا مستترا ما عندنا مشكلة. واضح؟ طيب إلى هنا لا يوجد ما يدلنا على صحة أحد التوجيهين، ولكن يظهر الاختلاف جليا فيما إذا جعلنا الفاعل الذي يسد مسد الخبر من قبيل المثنى، عندما نقول أقائم الزيدان في حالة وجود أداة الاستفهام ما عندنا مشكلة بناء على التوجيه الحكمي، هو مبتدأ مبتدأ لأنه قد ابتدأ به ويصح السكوت عليه، فما بعده إما فاعل والخبر إما فاعل كفانا عن الخبر أو خبر كفانا عن الفاعل، والحاجة إلى الفاعل آكد وأقوى فيكون فاعلا سد مسد خبر. وبناء على التوجيه الصناعي فإن اسم الفاعل إنما يتعدى الحكم الثاني عندما يقترن بأداة نفي أو استفهام، وقد اقترن بأداة نفي واستفهام، إذن لا يوجد خلاف بينهما في حالة وجود الأداة، أما الخلاف وإنما يظهر الخلاف في حالة عدم وجود الأداة، كما إذا قلنا قائم الزيدان فهنا بناء على التوجيه الحكمي سوف يكون قائم مبتدا والزيدان فاعل سد مسدا الخبر وانتهى. واما بناء على التوجيه الصناعي فيمتنع ان يكون قائم مبتدا، لانه اذا كان مبتدا لاحتاج الى خبر ولاحتاج الى فاعل، ولا يمكن ان نجعل الفاعل سادا مسد الخبر، لان هذا مشروط بان يكون هناك اداه نفي او استفهام. فماذا يفترض ان نفعل كما فعلنا هنا؟ ان نجعل الزيدان مبتدا مؤخرا وقائم يكون خبرا مقدما. إلا أن هذا الارتكاب وهو أن نجعل الزيدان مبتدأ مؤخرا وقائما خبرا مقدما مما لا يجوز، لوضوح أنه لا يصح أن يقال الزيدان قائم، وإنما يقال الزيدان قائمان. بيان ذلك أن هناك فرقا جوهريا بين الجملة الإسمية وبين الجملة الفعلية، وذلك أما في الجملة الإسمية فلأن المبتدأ عين الخبر مصداقا، وإنما يختلفان مفهوما، لأنك في قولك مثلا زيد قائم، شوف ليس في الخارج زيد وقيام، بل في الخارج يوجد شيء واحد وهو زيد القائم. غاية ما في الأمر إن نظرت إليه من ناحية ما من جهة ما سميته زيد، وإذا لاحظته من جهة ثانية سميته قائم. إذا نظرت إليه من جهة وضع جسمه قلت قائم، وإذا نظرت إليه من جهة أنه متولد من فلان قلت زيد. فليس في الخارج شيئان، وإنما يوجد شيء واحد في عالم المصداق، هناك شيء واحد، وإنما التغاير وين؟ تغاير في المفهوم، لأن مفهوم زيد غير مفهوم القيام. فالمبتدأ والخبر لما كان أحدهما عين الآخر مصداقا فهذا هو ذاك وذاك هو هذا. لما كان أحدهما عين الآخر مصداقا اشترطوا في الألفاظ أن تكون متطابقة ليشعر ذلك التطابق في اللفظ بالاتحاد المصداقي في الخارج. ولذلك إذا كان المبتدأ مثنى يجب أن يكون الخبر مثنى ليشعر هذا التطابق بينهما في اللفظ بوجود اتحاد مصداقي بينهما. فإن قلت الأولاد تقول قائمون، والولد قائم والولدان قائمان، ولا يصح أن يخبر عن الجمع بمفرد أو عن المفرد بجمع. واضح ولا لا؟ وأما الجملة الفعلية فإن الفعل غير الفاعل مفهوما ومصداقا أيضا، لوضوح أن القيام وإن كان يحتاج إلى التفت قام زيد جاء زيد والمجيء، وإن كان يحتاج إلى ذات حتى يصدر عنه ذلك الحدث، ولكن الحدث في الخارج غير الفاعل، القتل غير القاتل والمجيء غير الجائي، فهما متغايران مفهوما ومصداق، ولذلك لم يشترط التطابق بين الألفاظ ليكشف عدم التطابق عن عدم الاتحاد المصداق. ولذلك تقول قام الولد وقام الولدان وقام الأولاد مع بقاء لفظ الفعل مفردا في الجميع، فتقول قام الولد وقام الولدان، لأن هذا الحدث في الخارج غير المحدث. نعم يحتاج الحدث إلى محدث حتى ينوجد، ولكن في الخارج الحدث شيء والمحدث شيء آخر بلا إشكال. طيب، ولذلك يمكننا حينئذ أن نميز بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية بالتطابق وعدمه، فإن المطابقة تشعر بأن الإسناد إسناد مبتدأ إلى خبر،
وعدم المطابقة يشعر بأن الإسناد إسناد فعل إلى فعل.
فلما كان قولنا قائم الزيدان بحيث لا يوجد تطابق بين قائم وبين الزيدان، أشعر ذلك بأن إسناد أحدهما إلى الآخر هو من باب إسناد الفعل إلى الفاعل أو إسناد المبتدأ إلى الخبر، من باب إسناد الفعل إلى الفاعل. فعلم أن، ولكن لا يوجد عندنا فعل وفاعل، ما عندنا فعل أساسا، فكشف ذلك عن أن أحدهما مبتدأ والآخر ليس خبره وإنما هو فاعل وقد سد ما سد خبر، وإن لم يكن هناك نفي أو استفهام. فكشف ذلك عن أن التوجيه الحكمي هو الذي ينبغي اعتماده، وإن كان أكثر النحاة قد اعتمد التوجيه الصناعي فاشترط وجود نفي أو استفهام. واضح صار المطلب أو لا؟ والله ربما ولا لا.
هل هو الآن زيدان فاعل بالنسبة أن القائم هي اسم
فاعل اسم الفاعل وقد سد مسد الخبر؟ نعم، لو كان التعبير هكذا قائمان الزيدان فإن المطابقة ها هنا تشعر بأن الإسناد جاء على طريقة إسناد المبتدأ إلى خبر، فنجعل أيهما نجعله المبتدأ مش قائمان
زيدان
هذا يحتاج إلى فاعل حينئذ، فنجعل الزيدان مبتدأ والزيدان لا يحتاج إلى فاعل لأنه ذات، ونجعل قائمان
خبر.
فالعبرة في ذلك على التطابق وعدم التطابق، وانتظر الثمرة ليس في المفرد في قائم زيد، هذا يجوز لك الوجهان، وإنما انتظر الثمرة وين في المثلين. وإلى كل ما ذكرنا أشار الماتن بقوله وخرج وانصرنا، قال ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا شوف دخل، أراد أن يكون التعريف كما هو مانع للأغيار أراد أن يكون جامعا لكل الأفراد، قال ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. شو يعني مسندا إليه؟ يعني ما إذا كان المبتدأ مسندا وقد أسند، عفوا ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه، عفوا نحو زيد قائم، وما إذا كان مسندا إلى ما بعده نحو شوف أقائم الزيدان. والتعب والمجيء بأداة الاستفهام مشعر بأنها دخيلة في هذا، في جواز أن يكون الفاعل سادا مسدا الخبر، وإلا لك اكتفى بقوله قائم الزيدان والخبر. هذا تمام الكلام في تعريف المبتدأ. وأما الخبر من يسكر لكتين جاي، وأما الخبر فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فقوله المسند يخرج به الفاعل، أي فاعل من فاعل يخرج به، أي فاعل من فاعل يكون مسندا إليه، يخرج به الفاعل مطلقا، ولو ذلك الفاعل الذي يكون في مثل قائم الزيدان، فإنه طبعا شوف ماذا عرف الخبر؟ أعطوني تعريف الخبر.
المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة،
المسند الذي تتم به مع مبتدأ فائدة. شوف لنا أن نقول إن، شوف ماذا جعله، قال إن قولي مسند مخرج للفاعل، أي فاعل مطلق الفاعل أو لا؟ قال لا، مخرج للفاعل في مثل قائم الزيدان. ليش؟ لأن الزيدان حقيقة أن هذا الفاعل مسند أو مسند إليه؟ مسند إليه. لنا أن نسأل لما أخرج بهذا القيد خصوص هذا الفاعل ولم يخرج الفاعل بقول مطلق، فإن كل فاعل سوف يكون مسندا إليه، سواء كان هذا الفاعل مما يسد مسد الخبر أو كان فاعلا لفعل عادي. لما لم يقل خرج بقول المسند مطلق الفاعل فيخرج هذا الفاعل بالتبع،
ولما أخرج خصوص الفاعل في قولنا قائم الزيدان؟ والجواب لأن الفاعل النوع الآخر من الفاعل، الفاعل الذي للفعل خارج بقوله الذي تتم به مع المبتدا، لأن الفاعل في مثل قام زيد، خلينا نشوف قام زيد، هذا لا يتمم مع المبتدا فائدة وإنما يتمم مع الفعل فائدة. جيد، فأراد أن لا يكون القيد توضيحيا وأن لا يكون هناك تكرار في الإخراج، فقال أما الفاعل الذي للفعل قام زيد فهذا يخرج بقولنا تتم به مع المبتدأ فائدة، لأنه يتمم، لأن الفاعل الذي للفعل يتمم مع الفعل فائدة لا مع المبتدأ، وإنما احتاج لإخراج الفاعل الذي يتمم مع المبتدأ فائدة وهو الفاعل في قائم الزيدان، فأخرجه بقوله المسند، فلم يجعل قوله مسند مخرجا لكل الفاعل حتى لا يكون قد أخرج هذا الفاعل مرتين، مرة عفوا حتى لا يكون قد أخرج هذا الفاعل في قولنا قام زيد مرتين، لأنه ليس مسندا هذا المرة الأولى، ولأنه لا يتمم مع المبتدأ فائدة وإنما يتمم مع الفعل فائدة، فجعل القيد الأول وهو المسند مخرجا لبعض الفاعل وهو الفاعل الذي يتمم مع المبتدأ فائدة ولكنه ليس مسندا إليه، عفوا ليس مسندا وإنما مسند إليه، وأخرج بالقيد الثاني ما يتمم عفوا مع الفعل فائدة ولا يتمم مع المبتدأ، وإن كان هذا وقوع فيما فر عنه لمن يتأمل. على كل حال قال فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه، وبقوله مع المبتدأ ماذا يخرج؟ خرج نحو قام في قولك قام زيد، لأنه وإن كان مسندا يعني صدق عليه القيد الأول مسند ولكنه لا يتمم مع المبتدأ فائدة، فقط مع المبتدأ فائدة وإنما يتمم مع الفاعل هنا فائدة، وحكم المبتدأ والخبر الرافع. الآن إذا أردنا أن نوقع بحثا في سبب ارتفاعهما سوف يطول الكلام. أصل قال ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار أإله مع الله ولعبد المؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
استغلينا في المبارك
كيف؟